مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
في هذا الأسبوع موضوعان رئيسان. الأول، ماذا قال أنصار داعش عن الخليفة الجديد أبو إبراهيم الهاشمي القرشي؟ سأتحدث إلى الدكتور مايكل كرونا من جامعة مالمو في السويد والمتخصص في متابعة إعلام داعش بعد حوالي 17 دقيقة من الآن. الموضوع الثاني، حرب أو صلح، مؤجلان لا محالة بين حراس الدين وهيئة تحرير الشام في شمال سوريا. سأتحدث إلى ساشا العلو الباحث السوري من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بعد حوالي 5 دقائق من الآن.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
إذن الخبر الأهم على الساحة الجهادية هذا الأسبوع كان تطور الخلاف بين هيئة تحرير الشام وحراس الدين في إدلب شمال سوريا. خلاصة الموضوع، لأن الأخبار المتناقلة حقيقة لم تكن واضحة في كثير من التفاصيل، إنه هيئة تحرير الشام اعتقلت 7 عناصر من الحراس على حاجز في منطقة جبل الزاوية في إدلب، ويقال إنهم كانوا بينقلوا خردة لبيعها، فاعتبرت الهيئة إنه الخردة من ممتلكاتها ولا حق للحراس ببيعها، وهذه إحدى الروايات. رد الحراس باعتقال قيادي في الهيئة هو آمر المنطقة التي وقع فيها الاعتقال. ردت الهيئة باعتقال أبو عبد الرحمن الليبي أحد قيادي الحراس في منطقة الساحل بعد توجهه إلى الهيئة للوساطة وتحرير المعتقلين. عند المغرب تقريبا أصدر تنظيم الحراس بيان نقل حسابهم الرسمي مؤسسة شام الرباط، يدعو فيه الهيئة إلى الصلح والتحاكم إلى القضاء. ووردت أنباء عن أن المسألة حلت صباح السبت وتجنب الطرفان مواجهة عسكرية. الخلاف بين هيئة تحرير الشام وحراس الدين ليس جديدا طبعا، بدأ منذ انشقاق الحراس عن الهيئة بعد إعلانها الانفصال عن القاعدة. تأسس الحراس في أوائل 2018، ومنذ ذلك الوقت قامت الهيئة باعتقالات في صفوف الحراس، واتهمت بتصفية قياداتهم في غارات ومفخخات. في يوليو 2019 قتل 3 قياديين في الحراس، من بينهم قاضي الحدود والتعزيرات أبو عمر التونسي، في غارة لقوات التحالف الدولي على مقر اجتماع قياديين للتباحث في خلافات داخلية. أنصار الحراس اتهموا الجولاني بأنه أعطى الإحداثيات للتحالف. في آب 2019 قتل القيادي في الحراس أبو خلاد المهندس، وهو الأردني صهيب، في تفجير مفخخة. وفي موازاة هذا الخلاف بين الحراس والهيئة، ثمت خلافات داخلية داخل الحراس تتعلق بالعلاقة مع الهيئة. حساب على التليجرام باسم الفجر القادم، ويبدو لي أنه من أنصار الحراس الغاضبين، ينشر مقالات يتهم فيها قيادات الحراس وتحديداً أبو همام السوري وسامي العريدي الأردني، يتهمهم بالتبعية للجولاني وبالتالي خيانة التنظيم ومبادئه. والجدير ذكره أنه حوالي 300 عنصر من الحراس طلبوا مقاضاة أبو همام والعريدي بعد أن فصلا شرعيين 2 رفضا المشاركة في معارك حما مطلع العام. الرفض جاء من باب رفض التعاون مع هيئة تحرير الشام والجولاني اللي بيعتبروها خارجة عن الصف الجهادي بين قوسين. أبو همام والعريدي رفضا الاحتكام إلى القضاء، وأبو عمر التونسي الذي قلنا عنه قبل قليل أنه قتل في غارة شهر 7، اعتبر أن عدم امتثالهما للقضاء هو عين الظلم والمحابة. تعليقاً على أحداث يوم الجمعة، جاء في مقالات مطولة نشرها حساب الفجر القادم أنه بالأمس ترفضون التحاكم لشرع الله والنزول لقضائه مع قضاة تنظيمكم، وتدعون أنها مسألة تنظيمية، واليوم الجولاني يرفض التحاكم ويدعوكم للتنازل أكثر وأكثر، ويدعي أنها مسألة سلطانية لا قرار لكم فيها ولا رأي. ولا تحسبن أنكم بمفازة من غدر الجولاني وإن تغاضى عنكم اليوم بعد مداعبة المجتمع الدولي بتحجيم تنظيمكم مسلوب القرار. أسد علي ومع الجولاني نعجة. أحببت أن أفهم أكثر هذه العلاقة بين الحراس والهيئة. تحدثت إلى ساشا العلو، الباحث السوري في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية في إسطنبول.
مجموعة حراس الدين هي مجموعة انشقت عن جبهة النصرة اللي تطورت لجبهة فتح الشام ولاحقا أصبحت هيئة تحرير الشام. هي مجموعة جهادية. الخلاف كان بالبداية على التوجه اللي اتخذه أبو محمد الجولاني بتحويل جبهة النصرة من حالة الجهاد النخبوي لحالة الجهاد المحلي، الانتقال لحالة الجهاد المحلي وعملية فك الارتباط التنظيمي مع تنظيم القاعدة أو المجموعات عبر الحدود في إطار الإيحاء أو التماهي بين قوسين مع المجتمع المحلي وتجنب تصنيفات الإرهاب وأي عبء ممكن تشكله على هيئة تحرير الشام. وبهذا الإطار أخذت مجموعة خطوات كان من ضمنها التحول لجبهة فتح الشام، فك الارتباط التنظيمي مع تنظيم القاعدة، والانخراط بشكل أكبر بالمجالس المحلية، تشكيل حكومة الإنقاذ. مجموعة خطوات كانت يعني بالإطار الشكلي للإيحاء بفك الارتباط. هذا التوجه لم يرضي مجموعة كبيرة داخل جبهة النصرة سابقا هيئة تحرير الشام اليوم، وهي مجموعة حراس الدين اللي انشقت وأسست ما يسمى تنظيم حراس الدين. تنظيم حراس الدين كان هو الكتلة الأكبر فيه للأجانب، للمقاتلين من غير السوريين، والغالبية العظمى منهم هم الناطقين باللغة العربية. لذلك أسسوا بتنظيم حراس الدين للبقاء بالفضاء الجهادي العام العالمي، برفض التوجهات اللي قادتها هيئة تحرير الشام باتجاه فك الارتباطات. وتشكل التنظيم، كان له مناطق نفوذ أغلبها في الساحل السوري، سهل الغاب، نقاط سابقا بريف حلب. ولكن هيئة إجمالا المعروف عن تنظيم حراس الدين أنه النفوذ الأكبر اليوم بالساحل السوري وما تبقى من الجبهات هي مقرات متحركة قابلة للتحرك، لأن حراس الدين هو التنظيم اللي استهدف بشكل مباشر والوحيد يكاد يعني من الولايات المتحدة بشكل علني ورسمي، يعني بمعنى أنه نحن ضربنا حراس الدين، ضربنا مقر لحراس الدين. فمقراته أغلبها ما عدا الساحل السوري وتمركزه بجبهات الساحل مقراته متحركة غير ثابتة. لذلك العلاقة بين هيئة تحرير الشام وحراس الدين بقيت علاقة حذرة. خروج كتلة الأجانب من حراس الدين يعني مثلت بشكل أو بآخر إزاحة عبء عن الهيئة، لأن كتلة الأجانب بالنهاية كانت هاي الكتلة هي الأصعب بالتعاطي مع هيئة تحرير الشام، ففصلها وعزلها بهيئة بحراس الدين كان بالنسبة للهيئة أمر جيد. ولكن أيضا الهيئة بقيت يعني بالنهاية حراس الدين بإطار سيطرة الهيئة على الرغم من قوة التنظيم وجوده على الأرض، لكن لا يوازي من ناحية العسكرية التنظيمية لا يقارن بهيئة تحرير الشام. لذلك الهيئة من المتوقع أنه حراس الدين التنظيم يبقى كرت بإيد الهيئة، كرت بأي اتجاه، باتجاه تسويق نفسها لقتالهم لاحقا في إطار أنه نحن جهة محلية قادرين على قتال أي تنظيمات عبر الحدود في حال حدا فكر بده يتعاون معنا. فهي أيضا بإطار سياسات التماهي اللي عم تحاول أو تسويق نفسها اللي عم تحاول تتخذها هيئة تحرير الشام. الحراس إجمالا الكتلة الأكبر للأجانب، هلأ الأرقام اللي تقدر عدد هؤلاء الأجانب يعني يبالغ فيها حاليا يعني بشكل عام، يعني هناك من يعني يقول ب80%، لكن هذا الرقم مبالغ فيه. كتلة الأجانب تكاد تصل 40% ضمن الحراس، موجود فيها جنسيات مختلفة أغلبها عربية، أغلبهم ناطقين باللغة العربية. بهذا التوجه بقيت العلاقة حذرة بين الطرفين، جبهات متداخلة، بعض مناطق النفوذ متداخلة، لكن الحراس واضح مكان أماكن نفوذهم، فلذلك العلاقة بقيت حذرة للاشتباك الأخير بالأيام الماضية.
ساشا، قبل ما نوصل للخلاف، ليش العلاقة بقيت حذرة بين الهيئة والحراس، خاصة أنه عددهم أقل بكثير من عناصر الهيئة، وبالتالي منطقي أنه المواجهة العسكرية بتكون محسومة؟
العلاقة حذرة لأنه من وجهة نظر التنظيمين، واللي هم كانوا تنظيم واحد وانفصلوا، فهم يعني يعرفوا مداخل بعض ويعرفوا الظرف اللي يحكم الشمال أو المناطق أو مناطق الساحل أو الجبهات المتواجدين فيها ومتداخلين فيها. فلذلك عملية العلاقة الحذرة على الرغم من قلة أعداد حراس الدين، ولكن سيشكل استنزاف بهذه الفترة للهيئة، والهيئة ستنهي حراس الدين بشكل كامل. يعني أي اشتباك شامل ممكن ينشب بين التنظيمين رح من المتوقع أن ينهي الحراس، لكن أيضا من المتوقع أن ينهك الهيئة. فالطرفين ما هم بصدد بهذا التوقيت، ما هم بصدد دخول بهذا الاشتباك. لذلك هو فعليا عملية مواجهة مؤجلة، إذا صح القول عملية مواجهة مؤجلة. لذلك العلاقة حذرة، الحراس ينظروا بعين الريبة للهيئة وتحركاتها وعلاقاتها الإقليمية والدولية وتعاطيها، وأي شيء ممكن ينجز على حسابهم على ظهر الحراس. والهيئة أيضا تنظر لهم بأين ورقة ممكن المفاوضة عليها، ممكن المساومة عليها، مجموعة مقاتلين أجانب، ممكن تضحية فيهم، ممكن إنشاء صفقات على حسابهم. لذلك العلاقة حذرة. أما بالنسبة للأعداد، هم صحيح بالعموم يتم الحديث عن 2,000-3,000 مقاتل، ولكن أيضا هذا الرقم مبالغ فيه جدا. يعني بحسب التقديرات الحقيقية على الأرض، الحراس لا يعني لا يتجاوزوا بين 800 مقاتل ل1000 مقاتل. ولكن الفكرة بأنه هاي الكتلة شرسة، كتلة صلبة. يعني لذلك مش بس الهيئة، كل أغلب الفصائل المتداخلة معها بمناطق النفوذ تتجنب الدخول معها بصدامات مباشرة. وشرسة على الناحيتين، سواء ناحية المقاتلين الأجانب وكتلة الأجانب اللي موجودة فيها، أو لناحية المقاتلين السوريين المحليين، لأنه أساساً حراس الدين تشكلت على أنقاض ما يسمى جيش البادية، وهو أيضاً مجموعات محلية سورية كانت تقاتل بالبادية السورية، وهي مجموعات شرسة أيضا كانت. فلذلك المواجهة مؤجلة بين الطرفين، والعلاقة حذرة بين الطرفين. الاشتباك الأخير اللي صار لم يكن أيضا اشتباك، يعني اللي صار من خلال من فترة أيام لم يكن أيضا اشتباك لأسباب شرعية. فهي المرحلة تم تجاوزها بسوريا، أن يشتبك تنظيمين أو يصطدم تنظيمين جهاديين لأسباب وتوجهات شرعية، هاي المرحلة تم تجاوزها من بداية من السنوات الأولى. المواجهة بين التنظيمات الجهادية بسوريا هي إما مواجهات على مناطق نفوذ أو صراعات تنظيمية أو صراعات غنائم أو إشكاليات جبهات ومعارك. أما الإشكاليات الشرعية فمتجاوزينها من زمان. فالاشتباك ما كان بين الهيئة والحراس بشكل مباشر، ولكن هناك شخص هو الذي انشق بمجموعة صغيرة، يعني بين 30-40 مقاتل، وأسس ما يسمى أنصار الحق، مجموعة صغيرة جديدة يعني انشق فيها عن حراس الدين، هي اللي اشتبكت مع هيئة تحرير الشام. وهيئة تحرير الشام اقتحمت مقراتها واعتقلتهم وسيطرت على أسلحتهم. فالخلاف هون انه دخلوا حراس الدين، يعني خبروا الهيئة انه هذا الشخص صحيح هو منشق عنه، ولكن ما يحمله من سلاح هو سلاح الحراس. لما انشق هو هذا السلاح اللي حمله سلاح الحراس، فبدنا السلاح. فإشكالية السلاح هي اللي أدت لمواجهة مباشرة بين الطرفين، تم استيعابها يبدو نتيجة أنه ما حدا بده هذا الصراع أو هذا الاشتباك يتوسع بشكل غير محسوب. تم يعني تطويق الإشكالية عن طريق هيئات قضائية شرعية امبارح أو أول امبارح. ولكن يعني إجمالا ظرف الشمال السوري اليوم ظرف قلق، يعني لا أحد يستطيع بشكل مباشر أنه يتنبأ بما قد يحصل بين التنظيمات الجهادية أو بين الفصائل المعتدلة والتنظيمات الجهادية أو بين هذا الفضاء كله الدول اليوم اللي عم تتدخل سواء بالسماء السورية أو على الأرض. فلذلك لكن اللي فينا نقوله أنه المواجهة بين التنظيمين تكاد تكون شبه قادمة ولكن مؤجلة، أو ممكن بسيناريو آخر في حال ضغط على مجموعات جهادية معينة، منها الهيئة ومنها حراس الدين ومنها مجموعات أخرى، من المحتمل أن تعود ترتصف بجبهة واحدة بتحالف جديد. يعني بالنهاية بيعتبروه هم أخوة منهج يعني، ولكن الخلافات تنظيمية بس وخلافات نفوذ. فهاي السيناريوهات كلها ظرف الشمال السوري، وطريقة التعاطي مع هيئة تحرير الشام هو اللي راح يحدد هاي السيناريوهات، لأنه هي الكتلة الجهادية الأكبر بالمنطقة. فهو اللي طريقة التعاطي مع الهيئة وتفكيكها ومواجهتها هو اللي راح يحدد مستقبل المجموعات الصغيرة الجهادية المحيطة بالهيئة.
شو خصوصية المكون الأردني في حراس الدين؟
يعني إجمالا ما حدا عنده معلومات دقيقة عن هذا المكون داخل الحراس، ولكن الحراس تركيبتهم، وحكينا أنه تركيبة 40% من الحراس هم أجانب ومن المنطقة، يعني فيهم اليمني والمصري والأردني، ولكن في بروز واضح للمكون الأردني داخل تنظيم الحراس. والإشكالية ليست أنه بروزه ليس بالقيادة، لأن الحراس ما ليس لهم قيادة واضحة، بمعنى أن يعني قائد واضح مثل أبو محمد الجولاني بالنسبة لهيئة تحرير الشام. الحراس يعتمدون على مجلس قيادة، مجلس شورى، مجلس قيادة هو الذي يحرك التنظيم. هذا المجلس النافذين فيه هم في بروز واضح للشخصيات الأردنية، منهم أبو الوليد الأردني. أيضا العلاقة مع سامي العريدي، التنظيم له علاقة قوية مع سامي العريدي بحسب المعلومات المتوافرة.
هو أردني.
أيضا بالنسبة للفضاء التنظير الجهادي، هم يتبعوا أبو محمد المقدسي
هو كمان أردني.
تماما. فالبروز الأردني واضح سواء على مستوى الحالة القيادية للتنظيم أو على مستوى التنظير بالفضاء الجهادي لهذا التنظيم. ولكن التنظيم إجمالا يعني يستند لمكونات مختلفة، يعني جنسيات متعددة، وهذا أساسا فكرة قيام التنظيم. يعني هذا أساس خلافه مع الهيئة، هو رفض الانفصال عن الفضاء الجهادي العالمي اللي القاعدة جزء منه، وبتوجه الهيئة باتجاه الجهاد المحلي اللي يكون العنصر المحلي رئيسي فيه. فلذلك كتلة الجهاديين الأجانب بدأت تحس بالخطر، خصوصا أنه المقاتلين الأجانب بالظرف السوري يعني من الطبيعي تزيد شراستهم، من الطبيعي لأنه الخيارات بلشت تضيق بالنسبة لهم. وشفنا نموذج منهم في مقاتلين تنظيم الدولة، لا الدول قابلة لعودتهم، لا دولهم قابلة لعودتهم، ولا المكون المحلي قابل لهم. فبدأوا المكون الأجنبي يعني يراكم على بعضه، بدأ يعزل نفسه عن هاي التنظيمات، وخياراته قلة الخيارات، ضيق الخيارات، يعني باعتقادي هو إحدى عوامل الشراسة والرفض بالانفصال عن الفضاء العالمي الجهادي. يعني
ساشا العلو، الباحث السوري في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
شكرا، شكرا إليك.
مرصد الجهادية.
هذا الأسبوع واصلت قنوات داعش بث أخبارها كالمعتاد، متجاوزة وبشكل مريح جدا حملة التليجرام. صدر العدد 212 من أسبوعية النبأ في الموعد المعتاد يوم الخميس 12 ديسمبر. زاوية حصاد الأجناد المعتادة أحصد 53 هجمة هذا الأسبوع، أكثرها كان في العراق. حصاد الشام خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بلغ 233 هجمة، أكثرها في ولاية الخير أي الحسكة. خبر مهم لم يصل إلى نسخة يوم الخميس من النبأ كان ما نقلته أعماق عن قتل 100 جندي نيجيري في هجوم وصفته بالكبير على قاعدة عسكرية قرب الحدود مع مالي، وذلك يوم الثلاثاء 10 ديسمبر. وفي نيجيريا كمان كشف الصحفي المتخصص في الإرهاب أحمد سالكيدا في حسابه على تويتر أنه داعش في ولاية غرب إفريقيا أعدم 4 عاملين في منظمة إغاثة فرنسية كان اختطفهم قبل أشهر. كان من المختطفين امرأة حكم عليها بالعبودية المؤبدة. أحمد نقل عن مصادر أنه الإعدام جاء بعد تعثر المفاوضات مع الحكومة. أمينة العلمي الصحفية المتخصصة في رصد الجماعات الإرهابية ضمن مشروع البي بي سي مونترينج علقت في حسابها على تويتر بأنه داعش منذ 2018 توقف عن تداول صور المختطفين أو إعدامهم خاصة في فترة المفاوضات.
مرصد الجهادية.
إذن إلى أي درجة نستطيع أن نستقي معلومات عن التنظيمات الإرهابية من متابعة حساباتهم على قنوات اتصال مشفرة مثل تيليجرام؟ تحدثت إلى مايكل كرونا الأستاذ المساعد في جامعة مالمو في السويد ومؤلف كتاب عالم داعش الإعلامي. بدأت بسؤاله عن تجربته مع حملة اليوروبول الأخيرة.
Yeah, so the last, I think it's been 2 weeks or something now since Europol and Telegram made a joint.
منذ أسبوعين تقريبا مع بدء حملة اليوروبول والتليجرام لإزالة حسابات داعش، ونحن نشهد حالة من العمل الدؤوب، ليس فقط بالنسبة لداعش ولكن أيضا بالنسبة للباحثين والمحللين مثلي، لأن ما حدث هو أن داعش توسعوا وأنشأوا حسابات على عدة منصات تواصل، أعادوا وجودهم على التليجرام، وفي نفس الوقت سعوا سعيا حثيثا للبحث عن حاضنة لمجتمعهم الإلكتروني وتواصلهم على الإنترنت. نعم، كانت فترة عمل دؤوب منذ أزال اليوروبول حساباتي.
مايكل، ماذا نفهم إذن من كل هذا؟
One of the mistakes in the past has been to.
أعتقد أن واحدة من الأخطاء التي ارتكبناها في الماضي كانت إلى حد ما أننا قللنا من قدرة داعش على التكيف والمرونة فيما يتعلق بوجودهم من الناحية العسكرية أو من ناحية صناعة الدعاية والتواصل على الإنترنت. ما أفهمه مما حدث هو أنهم في حاجة ملحة إلى درجة اليأس تقريبا للبحث عن وجود مستقر على الإنترنت حيث يستطيع أنصارهم العثور عليهم والتواصل معهم. وأفهم مما حدث هو أنهم يملكون مصادر متعددة لأن الكثير من أنصارهم يساعدونهم في البحث على منصات جديدة واختبار تطبيقات مختلفة. إنهم في حاجة ملحة إلى العثور مرة أخرى على هذا المجتمع المستقر على الإنترنت.
لماذا هذا أمر مهم لداعش؟ لماذا هذا الإصرار؟
It's crucial for them in order to uphold their brand because
هذا أمر مهم جدا لهم حتى يحافظوا على هوية التنظيم وصورته. ما استطاعوا فعله بعد أن خسروا السيطرة على الأرض وبعد أن خسروا ما يسمى الخلافة في 2017 هو أنهم تكيفوا مع الوضع الجديد وأحيوا هوية التنظيم، ولا يزالون يصورون على أنه تنظيم جاذب يستقطب الأنصار ويحثهم على القيام بأعمال معينة في مختلف أنحاء العالم. لقد نجحوا في الحفاظ على جاذبية هذا التنظيم، ولهذا من المهم لهم الآن أن يضخوا الحياة مجددا في هذا التنظيم حتى يشعر أنصاره بأنهم جزء من هذه المنظومة، وبالتالي يحتاجون إلى هذا المجتمع على الإنترنت. كان هذا من أهم الأساليب التي اتبعها التنظيم من أجل خلق هذا الشعور بالإحتواء الذي يشعر به أنصاره في العالم.
مايكل، سألت خبير يتابع الحركات الجهادية من حوالي 10 سنوات، قال إنه انحسار داعش على الأرض لا يعكس بالضرورة انحسارهم أونلاين. ما رأيك؟
I totally agree.
أتفق تماما مع هذا الكلام. كما رأينا في الفترة الأخيرة لا أهمية كبيرة لانخفاض عدد حساباتهم على منصة معينة في مقابل زيادة قدرتهم على إيجاد فضاءات أخرى وتقديم الدعم لها. إن نظرنا إلى الأسبوعين الماضيين نجد أنهم تمكنوا من تأسيس حضور لهم على 10 تطبيقات هاتفية مختلفة أو منصات تواصل مختلفة، وهذا يعطينا فكرة عن قدرتهم وعن المصادر المتوفرة لديهم من أجل بث شعور بأن هوية التنظيم لا تزال حية. وأعتقد أنهم مقابل خسارة الخلافة في الواقع كسبوا وتوسعوا في العالم الافتراضي، فتحوا قنوات جديدة واستفادوا من منصات مختلفة وزاد عدد الأعضاء المشاركين في هذه المنصات. إنها مفارقة، خسارتهم على الأرض أكسبتهم حضورا في الفضاء الافتراضي.
أنت تتابع إعلام داعش بشكل يومي ومن 2014، هل تغيرت استراتيجيتهم؟
في الواقع لم تتغير الاستراتيجية. صحيح أن محتوى الدعاية وتكرار نشر الفيديوهات وحتى جودتها قلت، فلم نعد نرى الدعاية هذه الأيام كما عهدناها سابقا على الأقل في القنوات الرسمية، لكنهم لا يزالون يتبعون استراتيجية ثابتة فيما يتعلق بالتواصل المركزي من حيث الخدمات الإخبارية والمواجز الإذاعية التي لا تزال تصدر يوميا، وكذلك صحيفتهم تصدر بشكل مستمر منذ سنوات. هذا يعني أن لديهم أدوات تواصل ودعاية رسمية مركزية، وهذه هي الاستراتيجية التي لم تتغير على الإطلاق. ما تغير هو طريقة تفاعل الأنصار على هذه المنصات في مجتمع ديناميكي يخدم داعش بطرق مختلفة.
من الأمور اللي بتهمنا ونحن بنتابع أخبار داعش هي أي حديث على منصاتهم بيتعلق بالخليفة الجديد أبو إبراهيم اللي واضح إنه ما حدا بيعرف مين هو. هل لاحظت أي شيء بهالخصوص؟
It's really interesting the lack of knowledge that we have about who this new خليفة is.
مثير للاهتمام أن عدم معرفتنا بهوية الخليفة الجديد لا تختلف عما يعرفه أنصار التنظيم، فكانوا يسألون من يكون الخليفة الجديد، ولكن المهم هو أنهم يقدمون طاعة وبيعة عمياء لهذا الخليفة. مهم جدا لهذا التنظيم أن يعلن عن اسم القائد وأن يعين للخليفة تحقيقا لشروط فقهية تتعلق بهوية التنظيم. نعم، كان أنصار التنظيم يتحدثون بالأمر ويتكهنون حول هوية الخليفة الجديد، لكن يبدو أن هويته الحقيقية بالنسبة لهم ليست بذات الأهمية بالنسبة لنا، لأن ما يهمهم هو وجود الخليفة على هرم التنظيم ضمن إطار ديني وإرث إسلامي. هذا أهم بكثير من هوية الرجل.
That's the most important for them rather than the identity of the individual. In the days following the appointment of the new caliph, there were
في الأيام التي تلت إعلان تعيين الخليفة بدأت مجموعات خاصة على التليجرام، مجموعات محادثة خاصة وصغيرة، بدأوا يسألون بعضهم البعض عن هوية الرجل من خلال الرسائل التي استطعت أن أقرأها، وبدأوا يتكهنون ويقترحون أسماء لا تختلف عن الأسماء التي وضعها محللون غربيون كمرشحين للخلافة بعد مقتل البغدادي.
Of who it might be following the death of Baghdadi, but there was this insecurity. But that was
كنت أشعر أن لديهم حالة من عدم الاستقرار، لكن بعد أيام عندما طلب منهم مبايعة الخليفة الجديد قلت هذه التساؤلات، ولهذا استنتجت أن هوية الرجل غير مهمة لهم، بل المهم هو أنه خليفة وأنه يحتاج إلى دعمه.
The identity of the individual is less important rather than the fact that he's the new caliph and he needs our support.
مايكل كرونا، الأستاذ المساعد في جامعة مالمو ومؤلف كتاب عالم داعش الإعلامي، شكرا جزيلا.
That's very kind of you. Thank you. شكرا.
مرصد الجهادية.
وشكرا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.